بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمتي ثقل النبوة كان ألقي فيها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. بأذلة ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبي. لم تله عين جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتك حماها فانفميت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذا نساؤك ما يكون إذا سريت في العسر سائقها ومن حاديها. بالأمس أنت تصونها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وبعد فقد ورد عن سيد الساجدين إمامنا زين العابدين عليه السلام عم أنت بحمد الله عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة. نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم وأعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على الحبيب المصطفى محمد وآل محمد. عودة مرة أخرى إلى نادرة من نوادر الكون، إلى تأريخ ملتقى الفضائل، حصيلة الأبوين الكريمين علي وفاطمة، ألا وهي سيدتنا الصديقة الحوراء زينب. تتم لحديثنا ما بدأناه في الليلة الماضية، توقفنا عند النشأة ولم نقف عند بقية الروافد الكريمة في هذا التاريخ المشرق، في هذه الحياة المعطاءة، نموذج مصغر من جدها المصطفى صلى الله عليه وآله إلى أبيها المرتضى وأمها الزهراء عليهم صلوات الله وصلوات المصلين. هناك روافد عديدة ساهمت في بلورة هذه الشخصية وتنشئتها، بدءا من سهر النبي صلى الله عليه وآله على إعدادها وتنشئتها كما أسلفنا، فهو منذ اللحظة الأولى بأمر السماء أذن في اليمنى أقام في اليسرى وضع الاسم الكريم، هو اللي اعتنى بتنشئتها وتربيتها بطريقين، قلنا مباشر وغير مباشر، بنفسه ومع الواسطة عن طريق أبويها اللذين رباهما رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك روافد أخرى إذا صح ما يقول اليوم العلم الحديث وهو الصح، لأن الإسلام أقره قبل أن يقره هيجل ومندل وهكسلي وغيرهم من علماء الوراثة والجينات والاجتماع، الإسلام أقر حقيقة الوراثة. أوليست الوراثة هي مشابهة الفرع لأصله؟ أوليس النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية التي تنقل عنه في رحاب الصديقة زينب عليه السلام قال أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة؟ عنصر الوراثة قائم. اليوم العلم يقر هذا المعنى، ربما الأبناء يرثون مثل ما يقول هيجل معظم صفات الآباء يرثها الأبناء حقيقة، بل حتى الخواص الذاتية، حتى الصفات والسجايا، تجد أسرة تتوارث الجود، تتوارث الأريحية، أسرة تتوارث الذكاء، الجمال إلى آخره. فلو درست تاريخ الحوراء من هذا البعد، من هذا الرافد، تجده ما شاء الله، فجدها الحبيب المصطفى سيد ولد آدم، جدتها أم المؤمنين خديجة، أم التضحية، أم التفاني، اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول خديجة وأين مثله خديجة، أكو مثل. لما قالت له إحدى نسائه وهل كانت إلا عجوز وقد أبدلك الله خيرا منها، وتقصد نفسها. قال ما أبدلني الله خيرا منها، بصريح القول صلى الله عليه وآله، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس. عندها مزايا خصائص خديجة. إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمت من غيرها. في رواية ورزقت مني وحرمت موح، يعني أنتم ما صار لكم ذرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة اللي النبي يقول ما نفعني مال قط، ما نفعني مال خديجة. ماكو مسلم اليوم على وجه الأرض إلا وهو مدين لأفضال وعطاء سيدتنا أم المؤمنين خديجة، مدين لمواقف خديجة، لأن هي اللي سهرت في اللحظة الأولى وساندت النبي صلى الله عليه وآله في دعوته. أسه هذا بحث الآن لا مجال للدخول إليه. المهم عنصر الوراثة لو تريد تجد حصة زينب، فرسول الله آباؤه الطاهرون، أمهاته الطاهرات، وتقلبك في الساجدين من لدن آدم، ما في آبائه وأمهاته أحد مسترذل، أو لا سمح الله واحد مسترذل، كلهم أطهار. وأشهد أنك، تقرأ في الزيارة، في زيارة والد، وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، كمل، والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلئمات ثيابها. تجي إلى رافد آخر باختصار، رافد الأسرة، الأسرة لها دور، اللبنة الثانية بعد عامل الوراثة، اللبنة الثانية في تكوين شخصية الطفل، اللي يعرفها علماء الاجتماع بالرابطة النسبية المكونة من الأب والأم والأبناء والأجداد والأحفاد. هذه الأسرة اللي نشأت فيها الصديقة الحوراء زينب من حضن النبي، حجر الرسالة صلى الله عليه وآله، إلى حجر الإمامة علي أمير المؤمنين، إلى حجر الولاية، أم الأئمة، أم أبيها، سيدة نساء العالمين. وفعلا هي البيئة والأسرة ترى لها دور، يعني الطفل من يكتسب الثروة اللفظية، من يتعلم القيم، من يتعلم المثل، صحيح؟ من الأسرة. هذه اللبنة الأساسية في تنشئة الطفل. ما أظن، بل أقول باليقين، ماكو أسرة أفضل من هذه الأسرة، أفضل من هالبيت، بيت علي وفاطمة. هذه كلها ساهمت، هي عاصرت 7 من المعصومين الكرام الطاهرين، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر عليه السلام. شخصية تأثرت بهم، تطبعت بطباع النبوة، تغذت بأخلاق الرسالة. من هنا ترى الحوراء سلام الله عليها أحد مزاياها صحابية، يعني رأت النبي صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه، وهي نشأت في بيئة، شنو بيئة؟ أهل البيت سلام الله عليهم. والنبي كان يطرق هذه الباب 6 أشهر، في رواية المسلمين، في رواية ابن حجر 9 أشهر، الصبح يأتي الصلاة الصلاة الصلاة، يرحمكم الله يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إذن هي من آل البيت، وهي أيضا من الصحابة. لهذا كل حياة الحوراء زينب كانت تحكي تلك المثل وتحكي تلك القيم. التاريخ يذكر الكثير، أنا أمس ذكرت فصول حياتها في عهد جدها، صلى الله عليه وآله المصطفى، في عهد والدها المرتضى، في عهد أخيها المجتبى، في عهد أخيها أبي عبد الله سيد الشهداء، وقسم من حياتها سنة ونصف أو سنة وستة أشهر وخمسة أيام عاشتها بعد حادثة الطاف في عهد إمامة ابن أخيها زين العابدين، لأن هي عاشت بعد الحسين سنة وستة أشهر وخمسة أيام. احسب من عشر محرم سنة 61 إلى عشر محرم سنة 62 12 شهر. احسب عشر صفر، عشر ربيع أول، عشر ربيع الثاني، عشر جماد الأولى، عشر جماد الثاني، عشر رجب، يصير سنة وست شهور. ذكرى رحيلها هي 15 رجب، يعني بالفعل سنة ونصف وخمسة أيام. تأثرت بأحداث الطف كثيرا، فعلا تأثرت. اللي ابن عمها، ابن عمها وزوجها، وسيأتيني إذا سمح الوقت إلى مناسبة زواجها وكذا، أكثر من أو قرابة نصف قرن معها وبعلها، وما فارقها إلا أشهر من ترجع مع قافلة السبايا وتمر، ما يعرفها زوجها، ما يعرفها، تصيح له يا ابن العم، من الصوت عرف، قال زينب الهاشمية، قالت له لا تقل زينب الهاشمية وقل زينب المسبي. حتى أم لقمان رحمها الله، هذه صديقة العمر، صديقة الطفولة مع الحوراء زينب، ما عرفتها لما رجعت بعد حادثة عاشوراء، فارقتها أشهر ما عرفتها، هم نفس الحدث، قالت زينب الهاشمية، قالت لها أخي أم لقمان لا تقولي زينب الهاشمية وقولي زينب المسبي. قد أذكر زواجها، أبناءها، تزوجت بابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الرجل الكريم، هذا الرجل اللي دعا له النبي في صغره، والتاريخ يذكر الكثير، ترى لما بلغت مبلغ النساء كثر الخاطبون للصديقة الحوراء زينب، تاريخ يذكر، منهم الأشعث ابن قيس، على الأسف الأشعث ابن قيس ابن الأشعث عرف بقيس القطيفة، اشترك بقتل الحسين، وأول من بلش مع السلابة، سلب قطيفة الحسين من على جسده، فعرف بقيس القطيفة بالتاريخ. ابن الآخر محمد بن الأشعث اللي اجى لقتل مسلم بن عقيل واقتحم دار طوعة، شوف هو الأشعث ابن محمد بن الأشعث، قيس القطيفة، قيس بن الأشعث، بنت جعدة أو جعيدة بنت الأشعث، هو اشترك مع ابن ملجم في اغتيال علي أمير المؤمنين، فالأسرة يعني سبحان الله ما أدري. هذا اجى يخطب الحوراء سلام الله عليها، الامام قال له بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا، انا عندي اولاد اخوة، اولاد عقيل، اولاد جعفر، وفعلا الامام بناته زوجهن لابناء اخوته، رقية بنت علي بن ابي طالب موجودة بمصر بمزارها وضريحة، زوجة مسلم بن عقيل، هذا قبر مولاتنا عدل، شباك مكتوب رقية بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي زوجة سفير الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل، وهي أم ولديه المدفونين بالمسيب المعروفين بأولاد مسلم. الأخرى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، الغير يقولون تزوجها الفلام، لا، في تاريخ أهل البيت زوجها إلى عون بن عقيل أم كلثوم بنت علي. الحوراء زوجها لعبد الله ابن جعفر، الإمام قال له بناتنا لبنينا، أنا عندي بنات عندكم وأولاد إخوة، يعني ماكو داعي أنطيك أنت. قام يلح الإمام قال له كلمة يتبين يعرفه وهو الضليع باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. من قام يلح الإمام قال له أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ هاي عمية، بس هو عند انفصام، كل واحد يريد يصير خليفة أو خليفة، لو يخطب بالتخو لو بالت لو أخته، عسى مو بس عمية، خل تكون طرشة مو مهم. الإمام قال له أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ التفت قال له يا أمير المؤمنين، وهل كانت إلا أخت خليفة؟ عمي عمي أخت الخليفة كانت. الإمام رفض، قصة طويلة. خطبها الخاطبون، لكن من إجى كفو شاب مؤمن عبد الله ابن جعفر زوجها لابن أخيه، مو بس زوجها وأمهرها من ماله، يعني المهر هم من طه هدية لابن جعفر، لأن شاب متدين وعبد الله ابن جعفر من السابقين، أول صحابي يولد في الحبشة في بلاد الهجرة بالحبشة هو عبد الله ابن جعفر وأخوه محمد ابن جعفر، لأن أبوهم جعفر ابن أبي طالب وأمهم أسماء بنت عميس، هاجروا إلى الحبشة قبل ما يهاجر النبي إلى المدينة صلى الله عليه وآله، وبقوا بالحبشة إلى يوم فتح خيبر، سنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة للهجرة، والنبي مو شايفة من بلغه ده يجي جعفر، كان يوم فتح خيبر، خرج النبي لاستقباله خارج المدينة، خارج المدينة راح لاستقباله وعانقه وقبل جبهته، منه رسول الله قبل جبهة جعفر، وقال له أشبهت خلقي وخلقي. جعفر كان شبيها برسول الله، ابن هذا عبد الله ليش سموه عبد الله؟ لأنه كان يشبه والد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا سمي عبد الله لشبهه بوالد المصطفى. نبي أكرم ووضع جيت وصول إلى المدينة بمثابة فتح خيبر، النصر العظيم، قال ما أدري بأي إما أستر أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. بعد السادسة إجا جعفر، سنة ثمانية صارت مؤتة قتال المسلمين مع الروم والصليبيين، استشهد جعفر رضوان الله عليه، استشهد زيد بن حارثة، استشهد عبد الله بن رواحة، بالترتيب القادة استشهدوا. على أي حال الحرب كر وفر، النبي دخل على أسماء، عبد الله بن جعفر يقول قال لأمي يا أسماء ناوليني أبناء جعفر، تنياهم، يقول فوضعني وضع أخي في حجره فنظرت إلى عينيه تهرقان دموعا، متأثر رسول الله ديمسح على رأسي ورأس أخي، والتفتت أسماء أمي قالت يا رسول الله وهل أصيب جعفر بشيء؟ صار لقدار، قالها أوليس قد أبدله الله بجناحين يطير بئما في الجنة. بعدين راد يسليها، قال لها يا أسماء لا تحزني، فأنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة، أنا كفيلهم. هذا الرجل يكفيه دعاء رسول الله. مرة كان صبي بالمدينة. هسه عمره 5 سنين، ما أدري 6 سنين، ده يلعب ويتيم تو استشهد أبوه. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وجده يلعب بالطين بالسكة، جايب له تراب ومي ده يلعب بالطين. شوف نبي التواضع، شوف نبينا صلى الله عليه وآله كيف يصنع المثل والقيم، وكيف يزرع الهمة في الأطفال ويهتم باليتيم وأبناء وأسر الشهداء. سلم عليه رسول الله: السلام عليك يا ابن جعفر. بالطريق ولد وقف قال له: وعليك السلام يا رسول الله. شوف نبينا شقد متواضع. قال: ما تصنع يا ابن جعفر؟ جايب تراب وطين وبالسكة بالطريق، افرض في بيت ابو متر نص متر مترين، ما ادري دا يلعب دا يبني. ما تصنع يا ابن جعفر؟ قال: يا رسول الله ابني بيتا من طين. قال له: وما تصنع به؟ قال: يا رسول الله ابيعه، من اخلص البنيان ابيعه، واشتري بثمنه تمرا فاكله. بعقل الطفوله انا دا اسوي هالبيت افرض بقد هالطاوله، ابني اخلص ابيعه بفلوس اشتري شنو؟ تمر اكل. فرفع يده صلى الله عليه واله، قال: اللهم بارك له في صفقه يمينه. العربي كان من يبيع يصفق البايع على يد مشتري، يعني خلصت البيعة. اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقسم عبد الله بن جعفر يقول: والله ما شريت شيئا أو بعت شيئا إلا وبورك لي فيه. بركة دعاء رسول الله، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. قل: ما اشتريت شيء الآخر عمري ولا بعت شيء إلا وصار فيه البركة. صلى الله عليك يا رسول الله. الإمام من إجا ابن جعفر زوجها لابن أخيه. المهر ترى مهر الحوراء زينب هو مهر السنة، مهر أمها فاطمة سلام الله عليها، ومهر الزهراء تدري 480 درهما. قبل سنين من الفضة كانت، احنا حسبنا مع الإخوة الصياغ طلعنا الدرهم اللي كان في زمن النبي شقد وزنه، كم مغرام كما هو الآن الموجود في المتاحف. ترى بعض الدراهم أوزانها شوية تختلف بعهد الخلفاء، بعهد الأمويين، بعهد الرسول صلى الله عليه وآله. وشفنا الغرام كان حوالي 310 فلوس بفلوسنا. هسه خب نزل وايد، نزل وايد، يمكن 100 وكسور فلس الغرام. الغرام بذاك الوقت من حسبنا طلع حوالي 90 دينار، الآن يطلع أقل بكثير، يعني قول حوالي 40، أقل من 40 دينارا من دنانيركم. هذا مهر سيدة النساء، مهر السنة. وتعال شوف مجتمعنا اليوم ليش عنوسة بفلان بلد عربي كبير 20 مليون عانس. ليش؟ من غلاء المهور. إيش قد إجا عندنا نهي، عندنا بالرواية: لا تغالوا في المهور فتكون عداوات. إيش قد عداوات صارت من ورا شنو؟ ما يلحون إلا هالقد. هي هاي فخر تخلق سعادة، بعدين يطلع روحها ويخليها تنطي ألوف حتى تخلع نفسها. شايف لو ما شايف حالة شفتها 50,000 دينار بس تريد الخلع، 30,000 دينار يعني 100,000 دولار بس تريد الخلع. شوف هاي الشايفة من ضين اللي تدفع 30,000 و50,000. عمي غلاء المهور مو فخر مو كشخة. عندنا بالرواية عن الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول: وأما شؤم المرأة فغلاء مهرها. تريد تشوفها مبروكة لو مشؤومة من مهرها، إذا هواي اعرفها هاي مو مبروكة مشؤومة. وأما شؤم المرأة فغلاء مهرها. مهر الحوراء كان مهر السنة، والإمام أهداه لابن جعفر وزوجها. رزقت، الوقت مر بسرعة، رزقت منه 4 من الأبناء وبنتا واحدة. الأبناء علي الزينبي، يسموه الزينبي نسبة إلى أمه الحوراء زينب، أبو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. علي الزينبي ومحمد وعون والعباس ابن عبد الله بن جعفر. إذن 4 ذكورا، علي الزينبي ومحمد وعون والعباس، وبنتا تدعى أم كلثوم. أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، أم كلثوم بنت الحوراء زينب، خطبها معاوية لابنه يزيد. شوف شوف شوف. فكان عبد الله بن جعفر ذكيا، عرف بطريقة دبلوماسية يتخلص. شنو سوى؟ كتب له جواب قال له: قد وكلت أمر تزويجها لخالها الحسين بن علي. أنا زواجها ترى من طيب يد الحسين. الإمام فورا زوجها أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابن عمها القاسم ابن محمد ابن جعفر. وهي شنو اسمها؟ أم كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر ابن عمها. محمد ابن جعفر وعبد الله ابن جعفر أخوة. زوجها أم كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر إلى القاسم ابن محمد ابن جعفر، فورا سد الطريق على بني أمية. لا يجون مثل اليوم بعض يختلق أسماء وهمية ويقول أهل البيت اطل فلان وانطل فلان. لا، ماكو هيجي شيء. نجي محمد وعون قتلا يوم عاشوراء، وبقي لها ولدان، العباس ابن عبد الله ابن جعفر وعلي الزينبي، اللي خرج من صلبه وذريته الفقهاء والعلماء. حديث طويل في رحاب الصديقة، ترى ما ذكرت أي شيء أنا بهالكم ليلة. واللي يريد يبحث في تاريخ الحوراء يحتاج إلى سلسلة طويلة حتى يعطي صورة مشرقة أو صورة معبرة عن تاريخها. لعلي ربما، ما أدري، زهاء 8-7 حلقات متحدث في بعض الفضائيات عن تاريخ الحوراء زينب، وأجدني أو أجد نفسي عاجزا أن أعطي صورة واضحة. هذه بنت القيم، ملتقى الفضائل، عمي هذه تربت في حجر علي وفي حجر رسول الله. لا تستغرب، لا تستغرب لما أحد الرواة يقول: ما رأيت امرأة خفرة أنطق من زينب بنت علي بن أبي طالب. خبرة ومنطق وفصاحة وبلاغة، كما كان أبوها يلهب النفوس ويملأ القلوب والعيون إذا خطب. تتصور تدخل للكوفة مسبية ومئات الألوف تضج بهم السكك والسوح والطرق والطرقات، يقول: أومأت بيدها إلى الناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس. تعال شوف وقع الخطبة فيهم، من ضمن المقاطع تقول: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم، وأي حريم له أبرزتم، وأي كبد له فريتم. من ضمن المقاطع تقول: وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة. الراوي يقول: والله لقد ظننت وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره، وعاد يخطب في الكوفيين مرة أخرى. لأن الإمام 20 سنة صاير لم يستشهد أمير المؤمنين. كثير من الناس سامعين خطبه ويتذكرون خطب المصقعة، فيقول: ظنوا علي رجع. يقول رأيت الناس حيارى يبكون قد وضعوا أيديهم على أفواههم. إلى جنبي رأيت شيخا عجوزا يبكي حتى خضلت لحيته من دموع عينيه. يقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، نسلكم لا يخزى ولا يبزى. شوف شلون قلبة الموازين. حتى على ابن زياد من دخلت متنكرة، يعني ما التفتت إلى عرشه وإلى كذا، جلست بزاوية من قال من هذه المتنكرة؟ قيل زينب بنت علي ابن أبي طالب. نزل بيد صوت زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك. ظنها تصرخ تبكي، لا، هذه قلب أبيها علي الشجاع بين أضلعها، هذه لبوة بني هاشم، لبوة آل أبي طالب، قلب علي في صدرها، ما تخاف الطغاة، قل له والله ما رأيت إلا جميلا. الحسين رفعت رأس. هؤلاء قوم قد برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. انظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. أخزت ابن زياد، بل أخزت يزيد، يزيدا وهو في شنو وسط أجناده وبين أزلامه، وكان عليه زهو الانتصار بعد ما كرامة من الله نطق الرأس الشريف، وظل يترنم بآيات من القرآن الكريم، وخشي أن يفتتن أهل الشام بكرامة الحسين ونطق الحسين بكتاب الله، أخذ يسكت صوت الحسين. تعرف بشنو؟ عمد بالخيزران ينكث ثغر أبي عبد الله الحسين. حتى زيد بن أرقم الصحابي كان قاعد، قال له يا يزيد نح الخيزران عن شفتي الحسين، فوالله لطالما رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين. يعني مو مرة ومرات، مرات أشوف شفتي رسول الله على هذين الشفتين، هاتين الشفتين. نحي الخيزرة. اللي التفت يزيد الطاغية قال له لولا أنك شيخ وقد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. شوف هذا تقديرا لصحابة رسول الله. هناك تشوف موقف الحوراء زين من قامت وشافت المشهد، وذيك الخطبة أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله من بلد إلى بلد. بعدين شوف شلون هالتوجيه الإعلامي، التحشيد الإعلامي، صرخت ومحمدا وعليا وفاطمة اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة. وجهت وجهها إلى ذلك الرأس الشريف، تقل أخويا راسك، راسك يا أخويا حين شفته، راسك يا أخويا حين شفته، شفته تلعب عصي زيد على شفته، يا ذا تلعب عصي زيد على شفته، أنا ذاك الوقت وجهي لطبته، أنا ذاك الوقت وجهي مأجور لضمت وصديت لبحرقة وندهت يا شلة يمينك يا خويا ما عاد عاجب بدهوان يا ابا عبد الله خويا ما عاد عاجب بدهوان ولا كلمت يحسين عدوان ولا كلمت يحزين وعظم ما يشج الغيار دخوله آية ما شاء الله وعظم ما يشج الغيار دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا عجل لوليك الفرج يا الله من علينا بدعائه ورضاه هب لنا رأفته ورحمته اجعل هذا بلدا آمنا سائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. الأحبة المؤسسون والقائمون على هذا المأتم الشريف والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء وأنا ألتمسكم الدعاء، اللهم اشف مرضاهم، فرج عن كربهم، اقض اللهم حوائجهم، يسر أمورهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.